التفسير الوعظي مع الدكتور محمد الطريرة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم السادس من تفسير الصفحة الثانية من سورة يوسف، صفحة رقم 236. قال الله تعالى في تتمة السورة: بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. بدأ الحوار بين إخوة يوسف بتوافقهم على ما يجول في خواطرهم من مكانة يوسف وأخيه الصغير في قلب أبيهم. وأخوه هذا لم يثبت في شريعتنا اسمه، ولكن أهل الكتاب نقلت مصادرهم أنه بنيامين. هنا حوار تقرأ فيه تسابقهم إلى هذا القلب، كما هو حال الأبناء مع أبيهم وأمهم، وتقرأ فيه غيرة شديدة من هذا الحب بين الأب وصغار أولاده، وتقرأ فيه مراقبتهم لتلك العلاقة عبر سنين مضت. يقولون: والله إن أبانا يحب يوسف وأخانا الصغير أكثر منا ونحن عصبة. عصبة يعني جماعة، نحن أكثر عددا، وينتفع منا أكثر مما ينتفع منهما في تحصيل الرزق والحماية والعمل، فلماذا يفعل ذلك؟ هكذا يقولون. وكأن مقياس نفع الأولاد للأب إنما هو القوة والكثرة، وإن كان هذا معتبرا لكنه لا يكون مدار الأمر عليه. العقلاء يدركون أن مدار النفع إنما هو على الصلاح والقيام على الحاجات والقرب. لقد أثاروا بكلماتهم هذه حفيظة جميع الإخوة، وعمل القائلون منهم على استعطاف الجميع ليصلوا إلى رأي يحسم الأمر بالإجماع دون مخالفة أحد ويمتثلوا سريعا. ولنا أن نتوقف مع صحة هذا الكلام، صحة كلام الإخوة عن أبيهم. لنا أن نتوقف مع صواب تفكيرهم أو خطئه، يعني هل كان أبوهم حقا يميل في المعاملة والمحبة إلى يوسف وأخيه دونهم؟ وهل وصل الأمر إلى أن يجتمعوا ويتوافقوا على ما ينقذهم من ظلم أبيهم على حد زعمهم؟ الجواب أن الميل القلبي أمر لا يملكه غالب الناس. نجد كثيرا من الآباء والأمهات يميلون في قلوبهم إلى أحد أولادهم أو أكثر، وقد يكون لهذا الميل أسباب ومسوغات، والشرع لا يحاسب على ذلك، ولكنه يطلب من الأبوين أن يكون عندهم العدل بين الأبناء في المعاملة والعطاء والتربية. والعدل في ذلك يقوم على أن تعطي كل ذي حق منهم حقه، ولك أن تفضل أحدهم على الآخر في العطاء أو المعاملة إذا كان هناك سبب معتبر. فالولد الطائع ليس كالعاق، والذي معه مرض مزمن ليس كالصحيح، والفقير منهم ليس كالغني، والتي تزوجت ليس كغيرها، وهكذا. أقول هذا لأصل معكم إلى أن كثيرا مما يدور في ذهن الأولاد من نسبتهم الظلم لآبائهم في المعاملة والنفقة ليس صحيحا، وأن جهلهم بالحقوق والواجبات هو الذي أوقعهم فيما أوقعهم فيه، وأن غفلتهم عن جواز التفضيل بينهم في حالات يعود تقديرها للوالدين جعلت للشيطان حظا من تفكيرهم، وأن عددا من أمراض القلوب التي تسللت إليهم سببها رغبتهم في الحصول على كل شيء، وهو ما يجعل إرضاءهم صعبا على الوالدين، ويجعل تحسسهم حاضرا من أي ثناء أو انبساط أو معاملة طيبة لأحدهم. وأقول هذا لأصل معكم إلى أن ما يقوله إخوة يوسف عن أبيهم ليس صحيحا، وأن الحسد الذي عمر قلوبهم هو الذي قادهم لقول هذا ولما بعده، وهو ما يصعب علاجه والتعامل معه. لقد استخفوا برأي أبيهم ونسبوا إليه الوقوع في الضلال المبين، وبدأت روح التآمر تدخل إلى عقولهم وقلوبهم، واقتنعوا بأن الشعور الذي غلب عليهم صحيح، ويلزمهم أن يعالجوا الخطأ. أقول هذا ولا يفوتني ما نبه إليه أهل العلم من ضرورة عناية الوالدين بتربية أبنائهم على التسامح والمحبة والرحمة، وضرورة مداراتهم في مشاعرهم وأحاسيسهم وعدم التهاون بها، والحرص على عدم تفضيل بعضهم على بعض في ظاهر الحال إلا استثناء، وليضبطوا عواطفهم في ذلك ويسددوها كما أمر الشرع. أخرج البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو أراد أن يعطيه أرضى، فالوالدة طلبت أن يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. يقول النعمان: فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، يعني على ما تصدق علي به، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. يقول النعمان: فرجع أبي فرد تلك الصدقة. ختام الآية: إن أبانا لفي ضلال مبين. يقولون عن أبيهم إنه ضل ضلالا مبينا بفرط محبته لهما وتقديمه لولدين صغيرين ضعيفين على 10 من الإخوة أولي القوة والكسب. وقصدهم بضلاله في ذلك أنه أخطأ طريق العدل والمساواة وجهله، وخطأه واضح وبين لا يخفى كما يقولون، وما كان له أن يفعل ذلك، هكذا يقولون. قال الله تعالى في تتمة الآيات: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. هذا النص القرآني يمثل حلقة عجيبة من حلقات قصة هذا النبي العظيم. فالقتل الذي نادى به أحدهم أو بعضهم ليس معتادا في الخصومة بين الإخوة والأخوات، وليس معتادا في التفكير وإن بلغت الغيرة مبلغها. كان القتل أحد خيارين ذكرهما الإخوة هنا وناقشوه وفكروا به بصوت مرتفع، أما الخيار الثاني فكان بأن يطرحوه أرضا. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، أي يلقوه في أرض بعيدة ويودعوه فيها لعله يموت هناك أو يفترسه سبع. ولفظة الطرح، هذه اللفظة تلمس فيها أنه لا شيء بالنسبة لهم، لا شيء، اطرحوه، والمطلوب أن يبعدوه عن وجه أبيهم ليخلو لهم وأن يفرقوا بين الأبي وبين يوسف على التأبيد لعلهم يظفرون بخالص محبة والدهم وشفقته واشتغال قلبه. والظاهر من كلامهم أن محبة أبيهم ليوسف كانت أكبر من أخيه الآخر، وأن تأثيرها عليهم كانت أشد، أو ربما أدركتهم شفقة على أصغرهم فلم يذكروه بالقتل أو غيره، واقتصر مكرهم على يوسف فقط. ومن عجيب حالهم كذلك أنهم أضمروا التوبة وتكون من بعده قوما صالحين، خططوا لها قبل أن يفعلوا ذلك، وصرحوا وتكونوا من بعده قوما صالحين، أي تتوبون إلى الله وتستغفرونه من بعد قتله أو إلقائه بعيدا، وتأتون بالأعمال المكفرة لهذا الإثم العظيم، فتجمعون بين رضا الله ورضا الأب. وهذا يدل على أن فيهم صلاحا، وأنهم يعلمون أن ما يقومون به يسخط الرب عليهم، ولكن الغيرة قد تقتل أصحابها وتصرف تفكيرهم إلى ما يشقيهم ويتعبهم. سبحان الله، كيف أوصل الحسد أهل بيت طيب صالح إلى هذا التفكير، وكيف جعل الأولاد الذين نشأوا في بيت نبوة يتجاوزون ما تربوا عليه إلى انتهاك ما أمر الله تعالى بحفظه ورعايته. وتوبتهم هذه التي عزموا أن يقبلوا عليها بعد التخلص من يوسف ربما ذكروها لتسهيل جريمتهم وإزالة شناعتها وتنصيط من قد يتكاسل عنها أو يخاف، ولقائل أن يقول: وهل يصلح أن أقبل على ذنب ناويا التوبة بعده؟ وهل هذا النوع من الذنوب تكفره التوبة؟ والجواب في نقاط أقول فيها: 1- هناك فرق بين من غفل عن مراقبة الله تعالى واستجمعت عنده قوى المعصية فأوقعته في الذنب، وبين من يتجرأ على محارم الله مستخفا بنظر الله مغترا بسعة رحمته. الأول لا يريد أن يفعل الحرام، لا يريد، ولكنه قد يقع في الذنب وكل بني آدم خطأ. والثاني يتهاون في الذنب ويخطط له ويتفنن فيه ويسهل عليه فعل الكبائر والصغائر قائلا في نفسه: أتوب بعدها. 2- التوبة إلى الله تعالى شعار من شعارات الصالحين، لا تنفك عنهم ولا تقر لهم عين إلا بها، ولا يستطيع أحد أن يغلق باب التوبة على أحد، وهي مقبولة عند الله تعالى إذا كانت بشروطها حتى تطلع الشمس من مغربها أو تخرج الروح من بدنها، ولا يستطيع أحد أن يتألى على الله فيمنع التوبة عن أحد وإن كان حاله كحال إخوة يوسف، بل نحذر من طريقتهم في التفكير وننصح ونكل الأمر إلى الله تعالى، فإن شاء عذب وإن شاء غفر سبحانه. ولكن هنا فائدة: الآيات والأحاديث التي جاءت في قبول توبة التائبين وسعة رحمة الله تعالى لهم تفتح عند من شرح الله صدورهم لمراقبته أبواب الرجوع إليه، ولا تفتح عليهم أبواب التجرؤ على المعاصي. يعني من الغرور بالله أن تتفنن في المعاصي تحت شعار لي رب يغفر، هذا غرور. ومن الغرور أن تستخف بسخط الله وعقوبته حال إقبالك على المعصية. فالمؤمن يجري حاله بين الخوف من العقوبة ورجاء الرحمة والمغفرة. 3- الذي يقبل على الذنب ناويا التوبة بعده لا يدري متى يموت، لا يدري ولا يعلم متى يحين أجله، وقد يقبض على معصيته ويبعث عليها. والأصل في عبوديته أن يراقب الله تعالى في أحواله ويجاهد نفسه في عمل الصالحات، وليست الخشية فقط على صاحب هذه الطريقة في التفكير من الموت، ولكن يخشى عليه كذلك من أن يحال بينه وبين التوبة. احنا مش بس خايفين عليه يموت فقط، لكن أحيانا تساهله وتهاونه يحال بسبب ذلك بينه وبين التوبة، لا ينشرح صدره لها، لا يوفق، وقد تجره المعصية إلى أخرى حتى يصبح القلب أسودا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. قال الله تعالى: ويحذركم الله نفسه، سورة آل عمران، ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. 4- التوبة التي يقبلها الله تعالى هي التي وصفت الآيات فاعلها بأنه فعلها بجهالة، كما في قول الله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. يعني بجهالة، يعني دون روية ودون تفكير صحيح. الجهالة لا تعني عدم علمه بحرمة ما فعل، لا، هو عارف إنه حرام، لكن الجهالة وصف لازم لكل من أكب على الذنوب وأسرف فيها، فهو جاهل ما دام مصرا عليها، وجاهل حال تلذذه بها، غافلا عما ينتظره بعدها. وأحيانا يأتي جهله من حيث ظن النفع بفعل المعصية، يعني أقبل على الحرام ليرتاح ويطمئن، ولكنه الشقاء وربي. تذكروا أن من علامات الإيمان الحرص على اجتناب الذنوب والابتعاد عن مواطن الفتن والمسارعة إلى التوبة إذا حصل البلاء بشيء مما يسخط الرب ويغضبه. 5- أخطأ إخوة يوسف بما قالوه وما فعلوه، وأخطأوا في طريقة تفكيرهم التي بنوا عليها جرائمهم، وهو ما دل عليه اعترافهم في سورة يوسف في قول الله تعالى قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين وقالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. أسأل الله أن يسددنا في القول والعمل ويجعلنا هداة مهتدين ويقينا شرور أنفسنا، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
التفسير الوعظي مع الدكتور محمد الطريرة.